كنا قدمنا في الدرس الماضي وفي أعقاب شهر الصيام أن على الإنسان كما عاد إلى الله في ذاك الشهر عليه أن يعود فيما بعد، أن يبقى سالكا على طريق العودة إلى الحق جل جلاله، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إن عليه كما كان في ذاك الشهر صائما أن يبقى صائما عن غير مراده وما أمر المولى جل جلاله، فكما كان ذاك الوقت صائما عليه أن يبقى صائما عن مخالفاته صائما عما سواه. كيف؟ قلنا إن عليه أن يجدد التوبة، ورأينا كيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فتح باب التوبة واسعة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تقوم الساعة. وذاك الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، سأل عن أعبد أهل الأرض فدل على راهب، سأله قائلا إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فأيأسه الراهب وقال له لا توبة لك، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال له إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. هذا فرق، أو هذا الفرق الكبير يظهر فيما بين العابد والعالم. العبادة التي لا تكون مبنية على علم حقيقي لا تكون ثمرتها حقيقية، بل العبادة التي لا تبنى على معرفة لا تعطي ثمرة حقيقية، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. قال العبادة ما مبنية على معرفة بيّن أنها غير مرادة، تقبل إلى حد، لكن العبادة الحقيقية هي التي تكون مبنية على معرفة. العبادة هي الذل، ومتى يكون التذلل إلا بعد المعرفة. من عرف نفسه فقد عرف ربه، عرف نفسه بالضعف، عرف ربه بالقوة، عرف نفسه بالفقر، عرف ربه بالغنى، عرف ربه بالعجز، عرف نفسه بالعجز والفناء، عرف ربه بالقدرة والبقاء، عرف نفسه بالجهل والموت، عرف ربه بالعلم والحياة. فمتى حصل لديه شيء من هذه المعرفة يقابلها عبادة حقيقية وذل حقيقي بين يدي الحق جل جلاله، العابد دون العالم والعالم دون العالم، وهكذا. فلما دل على الراهب استكبرها، قال له 99 نفس وهلأ جيت توب، اذهب لا توبة لك. هذا لو كان عنده علم بالله، لو كانت عنده معرفة لما أيأسه ولما استعظم واستكبر ذنبه بجانب توبة الله ومغفرته وكرمه. ذلك ورد مجلس علم أشد على الشيطان من عبادة 70 سنة. العلم نور، العبادة المبنية على العلم هذه، أما العبادة التي لا تبنى على، وأي علم هو العلم الدراسي القراءة والكتابة، العلم الوراث، علم المنور. رأينا إبليس 9000 سنة عم بيعلم الملائكة أصناف العبادات، بمجرد ما أمر أبى. وعبادته ما هي مرادة، ما هي محققة. لو كان عبادته مرادة ومحققة لأطاع. بعد 9000 سنة شاف حاله، هو طاووس الملائكة، أمره جل جلاله بالسجود لآدم. أنا قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بيّن سيدنا بيّن فيها، قال له أنت عم تقول خلقتني وخلقته، وأنا اللي عم بأمرك مو آدم. لو آدم أمرك قل له خلقني من نار وخلقك من طين، لكن قال له أنا عم بأمرك خالقك. أبا ليش؟ أن عبادتهم ما مبنية على علم محقق. ولماذا أمره الله؟ قال ليرقيه، ليرقيه وليعلي منزلته، ولكنه أبى واستكبر. أمره ليظهره بمظهر الطائع المنفذ لأوامر الله عز وجل، فما استقبل، ما عنده جهاز الاستقبال لتلك الإشارات السامية الربانية، ولا زال على عناده وعلى إصراره، وما أفادته عبادته تلك شيئا. فهذا الذي قتل 99 نفسا لما أيأسه الراهب من رحمة الله ومن توبته على عباده كمل به 100، ثم دل على أعلم أهل الأرض، فدل على عالم بمجرد ما ذكر له قال ومن يحول بينك وبين التوبة. عبد رب هون ما دخل، قتل 100، قتل 1000، ما قتل أحد، ما دخل لنا، لا وجود لنا، لا كلام لنا. عبيد هو فتح لنا المجال جل جلاله كرم منه وفضل، وأما نحن فلا نستحق شيئا من تلقاء أنفسنا لأننا لا شيء. سيدنا موسى قال يا رب، قال لبيك عبدي، قال يا رب تقول لبيك وأنت أنت، يعني منو أنا حتى أجاب بالتلبية منك؟ أنت ربي وأنا عبدك، أنت باقي وأنا فاني، ومن أنا حتى أجاب بالتلبية؟ قال يا موسى إني جعلت حقا على نفسي أن من ناداني بالربوبية أجبته بالتلبية، من ناداني بالربوبية أجبته بالتلبية. تقول يا رب، أقول لك لبيك عبدي، أي تلبية بعد تلبية. هذا كرم منه جل جلال محض، لا دخل لنا، لا حق مكتسب. قال يا رب هذا للطائع فقط؟ قال وللعاصي أيضا. إذا كنت لا أجيب إلا الطائع فما هو فضلي وما هو إحسان؟ قال هذا للطائع، يقول لك يا رب، تقول لك، تقول له لبيك عبدي. قال وللعاصي، يعني كرمال خاطرك الطائع والعاصي. متى قال يا رب؟ أقول لك لبيك، أقول له لبيك. إذا كنت يا موسى لا أجيب ولا ألبي إلا الطائع، كيف بدي أعلمكم الإحسان؟ كيف بدي أمركم بأن تحسنوا إلى من أساء إليكم؟ هذه هي التربية الحقيقية من الرب جل جلاله المربي. هذا من مقام الربوبية، قال له إذا كان الطائع أجبته، العاصي. وحدة ثانية مع سيدنا موسى أيضا، الحق جل جلاله قال له في عبد من عبيدي في المكان الفلاني مات، روح كفنه وحضار جنازة. سيدنا موسى راح طلع وليلاقي شخص ميت في خربة، مكان مهجور، والناس تزم بالفسق بالمعصية. سيدنا موسى انتثى الأمر، كفنه، دعا دفنه وقف على قبره، ثم بعد ذلك قال: يا رب، إنك أمرتني أن أقف على قبره، أن أدفنه، أن أكفنه بما استحق ذلك. قال: لأنه عند الموت ناداني قائلا: يا رب، إنك تعلم أني أحب الصالحين وأنا لست منهم، وتعلم أني أبغض الفاسقين وأنا منهم، ولو كنت أعلم أن سؤالي لك الجنة ينقص من ملكك شيئا ما طلبتها منك، ولو كنت أعلم أن دخول النار يزيد شيئا في ملكك لما أيضا استعذت بك منها. ثم: يا أرحم الراحمين، إن لم ترحمني فمن يرحمني؟ قال له 5 كلمات. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحب الصالحين ولم أكن منهم، وتعلم أني أبغض الفاسقين وإن كنت منهم، ولو كنت أعلم أن سؤالي الجنة ينقص من ملكك شيئا ما طلبتها منك، أو أن دخول النار يزيد في ملكك شيئا ما استعذت بك منها. ثم قال 5: يا أرحم الراحمين، إن لم ترحمني فمن يرحم، إن لم تغفر لي فمن يغفر لي، وهكذا. فبهذه الأمور التي من بها عليه عند الموت، الحق جل جلاله تاب عليه. قال: هذا للطائع فقط. قال: للطائع وللعاصي. إذا كنت لا أجيب إلا الطائع فمن للعاصي؟ إذا كنت لا أتكرم إلا على المحسن فمن للمذنب؟ لاحظ أن الحق جل جلاله هو دائما يفتح لنا المجال بالتوبة، بالإكرام، بالتطميع، بالرجوع إليه، لا أن نبقى على ما نحن عليه وثم نطلب. هذا كلام بعد الوقوع، أما قبل يفهمنا الحق جل جلاله أنه أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين. ينبغي علينا أن لا نكون لؤماء. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بعض المفسرين قالوا غره كرمه، نغر العاصي كرم الله جل جلاله، إنما رضيها أبدا. قال: غرك كرمه يا بطال. لكن كيف؟ قال: غره لؤمه، مكرم الله جل جلاله، غر الإنسان لؤم هذا الإنسان لا كرم الله. قال: الحق عم بيبين أنه فضل عليك وتكرم عليك وبتقول له غرني كرمك. قال: مين استنتج من قوله ما غرك؟ قال: كبير العقل من غر، صاحب شخصية من غر، مين من غر؟ صغير العقل، ضعيف الشخصية، اللئيم، هذا يغر. أما صاحب الشخصية كبير العقل لا يغر. سأله سائل: طيب ليش الحق جاب ما غرك بربك الكريم؟ قال له: هي لأنه أوقح من الأولى، فأصابك غرور بلؤمك في مقابل الربوبية وكرم الربوبية. تنتين قابلتم باللؤم والغرور. قالوا: ليش؟ قال: برب، ما قال بربك، ما غرك بربك، ليش جاب كلمة الكريم؟ قال: هي أوقح من الأولى، أن الحق أوجدك، خلقك، وهذا مقتضى الربوبية، تكرم عليك وهذا مقتضى الكرم، ثم قابلت ذلك بالنكران. يبقى الإنسان كما قلنا في مجالات الحق جل جلاله فتحها له، لم يوصد الباب ولم يغلق، والآن الباب مفتوح، كان مفتوحا ولا زال، باب الرجوع، باب الإنابة، باب التوبة. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، باب المحبة، يحبهم ويحبونه، باب الدعاء، رأينا بين آيات الصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تطلب منه جل جلاله يعطيك، يعطيك ما تطلب، وحسب الصدق وحسب الوجهة وحسب الاضطرار. أما إذا كنت تطلب وأنت غافل، أنت تطلب وما تطلب، تطلب باللسان هذا لا عبرة له، لك تطلب، لك تطلب بالجنان، لك تطلب، لك تطلب بالذات حتى تكون مضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما عم تطلب باللسان وفي الحقيقة لو كان قلبك حاضر لطلبت باللسان والجنان، الجنان القلب غافل والنفس شاردة واللسان عم بطلب، هذا لا عبرة له، لا عبرة له أبدا، لأن الحق جل جلاله مطلع على السر وأخفى. إذا طلبت بقلبك أجابك وأعطاك ما يريد وفي الوقت الذي يريد. أما إذا طلبت بذاتك اضطرار، أعطاك ما تريد وفي الوقت الذي تريد. هذا إذا كان عنده كما قلنا معرفة. لذلك سيدنا عم بسمع له كلمة تسجيل عم بقول العارف في اضطرار دائم إلى الله، دون بالأنفاس مضطر إليه. وفي دعاء مسجل ومكرر نحن مضطرون إليك، ما عندهم بس أي نزلت المصيبة صار مضطر، لا، على عدد الأنفاس من أجل من المعرفة الحقيقية المحققة كل لحظة يشهد نفسه ثاني بين إيدين الباقي، السبع أشياء، فقير بين إيدين الغني، ذليل بين إيدين العزيز، عاجز بين إيدين القادر، ضعيف بين إيدين القوي، جاهل بين إيدين العالم، ميت بين إيدين الحي، فاني بين إيدين الباقي. المناجاة هي السبعة أشياء يشهدها باللحظات، فهو على عدد الأنفاس وفي كل الأوقات مضطر إلى الله جل جلاله، ومع ذلك يشاهد الحكمة الإلهية ساري فيرى كل ما يجري، كل ما يقدر، كل ما يقضى به بحكمة سامية، مو حكمة بس، أعلى الأبدع ما كان، أعلى وأبدع مما كان ومما قدر ومما قضي. ما في، ما بيلاحظوا في أمور الحق جل جلاله أي اعتراض. فدعاؤهم إن أمروا بالدعاء يكون دعاء المضطر والحق جل جلاله أما يجيب المضطر إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا كان قائم بالعبودية. منين؟ عبادي. ما قال له إذا سألك الناس، إذا سألك عبادي أي القائمين في مقام العبودية، فإني قريب منهم أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يكون دعاء كما قلت دعاء له رصيد بالقلب، له رصيد بالذات. أما باللسان ندعو والقلب غافل والذات غائبة أو هو غائب عنها، السلوكيات متعرجة، هذا قلنا دعاء. وما هو دعاء؟ دعاء باللسان ولكنه إساءة أدب في الحقيقة. لما دخل سيدنا إبراهيم ابن أدهم سوق البصرة قالوا يا أبا إسحاق إن الله يقول ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوه فلا يستجيب لنا. قال لأنكم ماتت قلوبكم بعشرة أشياء. قالوا له إن الله يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ها نحن ندعوه فلا يستجيب لنا. قال لأنكم ماتت قلوبكم بعشرة أشياء. قالوا ما هي؟ قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، أكلتم نعمة الله ولم تشكروها، ادعيتم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، قلتم إن الشيطان لكم عدو ووافقتموه، قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، قلتم نعوذ بالله من النار ورهنتم أنفسكم بها، علمتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، دفنتم موتاكم بأيديكم ولم تعتدوا. ماتت قلوبكم لا بقضية ولا بسنتين ولا بخمسة، بين لهم أحاط، أعطاهم الخطوط العريضة عشرة أشياء. عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، كيف؟ بإطاعة أمره وترك نهيه. ثم قرأتم كتاب الله بين أيديكم ولم تعملوا به، أكلتم نعمة الله ولم تشكروها، أي لم تشكروه عليها، ثم ادعيتم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. مو تركتم يعني الحديث، عم تقرأوا الحديث وعم تكتبوا الحديث وعم توصوا الأسانيد، لكن لم تعملوا بالسنة، لم تطبقوها. قلتم إن الشيطان لكم عدو كما بين الحق جل جلاله ووافقتموه، كتاب الله لم توافقوا، سنة رسول الله لم توافقوها. هذا في هداك الزمن، زمن السلف الصالح، الزمن المتقدم. قلتم إن الشيطان لكم عدو ووافقتموه، عرفتم المضار الشيطانية وأنتم تسيرون وراءه فيها. قلتم نطلب ونحب الجنة كما ادعيتم وعملكم مناف لطالبيها، قلتم نعوذ بالله من النار، نخشى النار، نخاف النار، ورهنتم أنفسكم بعمل أهلها. ثم اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أضمى في الناس عيوب، طلع بتلاقي فيك عيوب قد تكون أكثر، فما لك وللشغل بعيوب الناس وأنت لم تكمل نفسك ولم تهذبها ولم تؤدبها ولم تزكها ولم تصفها. قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له. ثم أعطاهم البند الأخير دفنتم موتاكم بأيديكم فلم تعتذروا. أنت عميت عمال بتجهزه، عم تحمله، عمال تلحده، عم تسكر عليه، وأنت في تلك اللحظة غافل، فما بعدها أنت أفضل. دفنتم موتاكم بأيديكم ولم تعتبروا. قلنا أعطاهم، عرفتم الله، بين لكم النبي صلى الله عليه وسلم، بين لكم القرآن حقوق لا إله إلا الله، حقوق المولى جل جلاله على عبيده في مخلوقيتهم، في إسبال ستره عليهم، في إنعامه، في حمايته وعنايته ورعايته لعبده، فلم تؤدوا لا الحق ولا جزء، بس بتقروا بألسنتكم، يقول لا إله إلا الله بلسانه، وليس لها رصيد ثمين في قلبه، في نفسه، في سيره، في سلوكه. لو قالها محقا ومحققا لأعطته الغذاء الكامل. الإنسان كما أنه غذاؤه كل ناحية، كل فلك، كل دائرة، غذاء من ذات مما يناسبها. فالإنسان جسمه روح، غذاء جسمه مناسب، غذاء روحه بالمعاني، غذاء ذاته بالأنفاس. أما غذاء جسمه جسماني مادي كجسمه الجسماني المادي، غذاء روحه روحاني، غذاء ذاته ذاتي، وهكذا. النبي عليه السلام لما كان يبعث السرايا كان يجمعهم، يذكرهم، يعظهم، لنبين قال ننفق فيهم الروح بهالمذاكرة هاي، بهالأنفاس هاي، لذلك من طلقوا لا يبالون، أوقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم، أقتلوا أم قتلوا، أفازوا وانتصروا أم استشهدوا. شيئان شيئان. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفخ فيهم الروح المحمدية، الروح السامية بمذاكرته هذه. اغدوا بسم الله على بركة الله، ويبين لهم ويرشدهم. هل جلس مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل نظرات منه إليهم ومنهم إليه عم ترفع؟ الصحابي عم ينطلق سيفه، حالته حالي، لباسه عدته، قد يكون راجل، قد يكون حافي أيضا، مولى بس إجوا معنا لف الخرق عليه، كما في غزوة ذات الرقاع. لكن في غذاء بالمقابل، في مد، في ملاحظات باستمرار. هم في الغزوة والمصطفى صلى الله عليه وسلم يراقبهم في مركزه في المدينة. فلو انطلقوا كان معهم المصطفى وكانت غزوة، فبها لم يكن معهم بحسب الظاهر فهو معهم بحسب الحقيقة. لا ينفكون عنهم ولا ينفكوا لا ينفكون عنه ولا ينفكوا عنه صلى الله عليه وسلم. حتى الملاحظ أن الصحابة الكرام بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم كانت الروح المحمدية مواكبة معهم، وقاموا بما قاموا به، فتحوا البلاد، دوقوا العباد، كل بالرابطة المحمدية ولو بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم. ما بيستطيعوا يغيبوا في سرهم، في ذاتهم، في حقيقتهم عنه صلى الله عليه وسلم، أو أن يغيب عنهم. لذلك ترى سيدنا الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، جاءتهم جبال من الابتلاءات، من الجهاد والجيوش، ومع ذلك ما نرى لهم تخاذل، ما نرى لهم ضعف في مقابلة تلك. كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما زال حيا بينهم. هذه كان ميز للصحابة الكرام قبل انتقاله صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله، حياتهم لكن بقى تتهاوى. سيدنا الصديق أخذ الرقم القيادي، سيدنا عمر بعد، سيدنا عثمان، سيدنا علي، الصحابة كلهم، كل واحد في مركزه، في نقطة دائرته، عم يمد من الشمس المحمدية التي حياتها حياة ولحوقها بالرفيق الأعلى حياة. ما عنده المصطفى صلى الله عليه وسلم انقطاع بالموت، ما هو عادي. والصحابة من عاديين؟ فبقيت الصلة موصولة. لذلك تراهم عندما يقومون بعباداتهم، بجهادهم، بمعاملاتهم، كل محمدية صرفة مربوطة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، مربوطة بالمولى جل جلاله. تابعوا ووفوا وصابروا وصبروا، ومع ذلك كانوا يعتبروا نفس قصروا. فكيف نحن، كيف من بعدهم، وكيف نحن؟ هم رضي الله عنهم. سيدنا عبد العزيز الدباغ ما رضي نثبت المخالفة للصحابة الكرام أبدا. لا يجوز أن تنسب للأصحاب الكرام المخالفة أو أن تنسبهم إلى المخالفة. وما قاموا به من جمع القرآن وما كل أشياء مأخوذة من المشكات المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. كل ما قام به الصحابي مربوط، لكن الصورة، الصورة لا حكم لها، الحكم للحقيقة. فقيامهم بالفتوحات امتداد، قيامهم بجمع القرآن. سيدنا زيد، سيدنا حذيفة ابن اليمان، صحابي الكرام، سيدنا عمر جاء لسيدنا الصديق قال: يا خليفة رسول الله، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في الكتاب، خلاف اليهود والنصارى. في قراءات إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف كلها كاف شاف، فاقرأوا ما تيسر منه. سيدنا أبو بكر قال له سيدنا عمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير، أي مما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالخير، وهذا امتداد. فما زال به سيدنا عمر حتى سيدنا الصديق وافق، لأنه كما عبر بعضهم يخشى أن يجره الإبداع إلى الابتداع،
وأن يجره التجديد إلى التبديد. بعثوا على زيد سيدنا زيد بن ثابت من أقرأ الأصحاب الكرام لكتاب الله ومن أعلمهم بالفرائض. جاء سيدنا زيد بن ثابت قال له سيدنا الصديق إن عمر تكلم معي في جمع القرآن، لأن القرآن كان في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان مكتوب في صحف، مكتوب على الرقاع الأحجار الرقيقة وبعض الجلود المهيئة للكتابة، مكتوب على سعف النخل وجريد النخل، مكتوب على بعض عظام الأضلاع والأكتاف، ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان موجود من حيث الكتابة في السطور لكن مو في صحف، وكان موجود في الصدور. في أصحاب الكرام من جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبا. فسيدنا زيد لما أمر سيدنا الصديق يكتبه في صحف قال كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له سيدنا الصديق هو والله خير. اسمع سيدنا عمر، فيقول سيدنا زيد والله لو كلفوني نقل جبل ما كان أثقل علي منه، فما زالوا بي حتى شرح الله صدري لذلك. ثم باشر يجمع القرآن في صحف، كتبه في صحف وأودع عند سيدنا الصديق، ثم عند سيدنا عمر، ثم لما انتقل سيدنا عمر للقاء ربه أودع عند سيدتنا حفصة. لما انتشر المسلمون في الأمصار وكانت خلافة سيدنا عثمان، جاء سيدنا حذيفة بن اليمان وكان يغازي أهل أرمينية وأذربيجان. شاف الصحابة الكرام هذا يقرأ بقراءة وذاك يقرأ بقراءة وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، والقرآن نزل بكل تلك القراءات، لكن ما بيعرف هذا أنه في قراءة غير قراءته، هذا ما بيعرف أنه في قراءة غير قراءته. صاروا وقال يا خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. فسيدنا زيد انتدب أربعة، سيدنا عثمان انتدب أربعة لكتابة مصاحف، كتب القرآن في المصاحف ومن هنا تسمى المصاحف العثمانية، وأرسل إلى كل أفق بمصحف، إلى مكة مصحف، إلى الكوفة مصحف، إلى الشام مصحف، أبقى عنده مصحف في المدينة، وهكذا. هذه الأمور كلها أمور في الحق في الصورة هم قاموا بها، لكن في الحقيقة مربوطة بمشكاته صلى الله عليه وسلم، ما انفكوا عنه من حيث القلوب ومن حيث الذوات، دائما المحبة الحقيقية راس فيها المحبة الربانية المحبة المحمدية الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم. جاء بعدهم محبون ولكنهم عالة عليهم، فكل ما تكلم به المحبون سفينة الحب في بحر الهوى وقفت، سمن علي بماء منك يجريها، لا يعرف الحب إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يداريها، لا أوحش الله قلبا من محبتكم وآنس الله دارا أنتم فيها. كلها منين أخذوها؟ من اكتفائهم أثر الصحابة الكرام في محبتهم له صلى الله عليه وسلم. المحبة المحمدية وسيلة للشفيع محمد صلى الله عليه وسلم. كل لذلك تراهم بالأخير يعولون عليها. وكما قال ذاك: عج بالواد بين وادي الشيح والرند ورود، خلها ترعى بكثبان الحمى، فلها فيها هبوط وصعود، لا تسقها أيها الحادي، فما ترك الشوق بها إلا الجلود، لو تشاهدها إذا ما استنشقت نسمات الحي بالنفس تجود. لاحت لها دار المنى، مدت الأعناق بالسعي الكدود، للنبي الهاشمي المصطفى، صفوة الرحمن من كل الوجود، فعليه الله صلى كلما صدحت قمرية من فوق عود. المحبون كانوا يحارون فيما يتغزلون به بالتقرب له صلى الله عليه وسلم، يحدث له حيرة، وحيرة دهشة، حيرة وحشة، الله أعلم، كل واحد حسب مقامه، له مقام معلوم، قد يكون مستأنسا وقد يكون مستوحشا، وفي الكل حيرة فيحار. هذا يتغزل بالقبة الخضراء، ذاك يتغزل حتى وصلوا إلى التغزل بالمطايا، كل ما يرونه من جمال في الكون يشاهدونه مستمدا من الجمال المحمدي، كل ما يرونه من نعمة في الوجود يرونها مربوطة بالفضل المحمدي. فتلاقي خياله، ذاكرته، حافظته، تبدع كهذا: عج بالوادي ونجد وزرود، وهو في طريقه لزيارته صلى الله عليه وسلم. أيها الحادي، إبل دحودات لكي تسير. قال: الجمل عنده قدرة، إذا كان هناك حادي وانطلب بصوته يقطع مسيرة 10 أيام في يوم، 10 أيام بقطع في يوم إذا انطلب. روحه طبعا جمل، جسمه لما بموت لا يمشي بالأرض عبى المكان، لكن إيش اللي عم بطلبه وعم بحمل كل هالثقل مع حمل اللي بحمله، حمل اللي بحمله وهو، وبتلاقيه بنطلق كل ما انطلب. في قصة تورد في هذا المجال انه ضيف نزل عن صاحب منزل مضافي، فراح صاحب المنزل يجيب له طعام، نظر اذ بجانب الخباء عبد مكتف، عبد مربى، قال له: ما قصتك؟ ما شأنك؟ ايش حكيتك؟ قال له: أنا هذا سيدي هلأ مربطني، الله أعلم بيسوي فيه، وإذا بيمكن تشفع لي عنده، أنت ضيف وبعتقد ما بخجلك، هو عنده أريحية، عنده كرم. جاء صاحب منزل جاب له طعام ضيافي، قرى الضيف، قال له: حط الطعام، لكن ما بدو إزادك إلا تشفعني فالعدل. قال له هلأ اترك كل شيء على حال، أنت ضيف واجب عليه من كرمات. قال له لا يمكن، ما بدو زادك لتخبر. قال له بس بتعرف إيش ذنبه هذا؟ قال له إيش ذنبه؟ قال له عندي 100 جمل، هذا كنت بعتم معه لمكان بعيد وصوته طيب، قطعت مسافة طويلة، مسافة 10 أيام في يوم واحد، ثم وقعت كلها ميتة ما يحس عنها. هو عم بحدي وهي عم بتجود، هو عم بحدي وهي عم بتجود، عمال تنطلب، وهذه جمال وطلب حسي، فما بالك بطلب المحبين؟ عم نحكي بين قوسين، وصلت الجمال طبت ميتة كلها، ما يشعر بحاله، خرب بيتي بهالشغلة. 100 جمل في 10 أيام مسارتها مسيرة يوم، مشيها معروف الجمل الجدول كل ساعة 50، مهم كيلومتر، هي فلقت أكثر 50، 10 أضعاف، فوقعت ميتة. قال لا أذوق زادك إلا أنت، اللي وقع وقع، والآن قال قد عفوت عنه فقد وقع. هذا قلنا إذا كان، فمن هنا كانت معرج بالمطايا إبل رواحل التي تقصد ذاك الجناب، فلها بين وادي الشيح والرند ورود طريق، هم إذا ذهبوا لزيارته صلى الله يتغزلون بالمنازل، كما أنهم يتغزلون بمن يقطع بما يقطع بهم هذه المنازل. كل الارتباطات في عالم الأرواح بين وادي الشيح والرند ورود، خلها ترعى بكثبان الحمى، فلها فيها هبوط وصعود. ومو شايف الهبوط والصعود بحد ذاته، شايف الهبوط والصعود مربوط في تلك النتيجة، وهي زهرة الزهرات، نتيجة المحبة. لا تسقها أيها الحادي، ما بدا حدا يحدو لها. ليش؟ لأنه ما تركش فما، لا تسقها أيها الحادي، فما ترك الشوق بها إلا الجلود، ما بقي غير جلدة وعظم بس عما بيمثل. فكما أنه هناك مطايا، هناك رواحل من حيث المحسوس تنقلك من منزلة لمنزلة لمنزلة، ذلك هناك المطايا الحقيقية التي بينوها رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي الهمم. سيدنا في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا، ما انتظروا حتى يركبوا، قال ركبوا هممهم. وأتى بقصة المعراج لما جيء بالبراق إليه صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا جبريل؟ هذه دويبة لا تحملني إلى ربي، لا يحملني إلى ربي إلا شوقي. قال والله صدق. إيش براق؟ بجانب الهمة المحمدية، بجانب الشوق والاشتياق. كل أن إلى في عالم المحسوس، إلى مقابل، إلى ظلال، إلى مرايا، أشطين. لأن أحد العارفين المحققين يقول اعلم أن المخلوقات مرائي متقابلة، أنت تراني في مرآتك وأنا أراك في مرآتي، وثالث يرانا في مرآته، وهكذا مرايا متقابلة، أنت ترى الكون خلال مرآتك ومرآتك فقط. مرآتك صافية حجرية أصلية، شيء لا، مرآتك أو مرآتي صدياني عليها الصدع مثل ما بعبروا جرباني، عليك أن تجلوها وأن تمسحها وأن تنفض الغبار عنها. أو مرآتي مرآتك بتكبر لا تريك الحقيقة، تريك الصغير كبير، أو بتصغر تريك الكبير صغير، كلنا في عليك مؤاخذة. المرآة هي المرآة الحقيقية التي تريك الواقع كما هو هو، كما هو عليه. فاعلم أن المخلوقات مرائي متقابلة، أنا أراك في مرآتي، أرى الكون حسب مرآتي أنا، ويغيب عنها ما يغيب حسب وفائها، حسب ما ينطبع فيها، حسب شخصية هذه المرآة. أنت ترى الوجود في مرآتك، وهذا من حجة الله على العالمين. لذلك لما يكون واحد مثلا ملكاته، عقله ما عنده عقل، أو عقله صغير، الله بكلفه بقدر. اللي عقله صغير على قده، عقله كبير تكليفه أكبر. وهكذا يعلم أن المخلوقات مرائي متقابلة، الحس يقابل المعنى، وهكذا في مرآة محسوسة تعكس، ومرآة أيضا معنوية وهي أعظم تعكس أيضا. هذه تعكس النور المحسوس، وتلك تعكس النور المعنوي. هون العارف لما بيجي بصلط، سيدنا قال بصلط نوره على قلب ذاك الشخص، بيظهر بعد ما كان قلبه في عليه رين، في عليه وسخات، نضف له اياه بنجيل النور، طلع بلاقي. حتى ذكر سيدنا ايضا انه احيانا يكون امام ما هو مستقيم، فرضا بيجي عارف ولي كبير مقتدي فيه، الامام بيشعر سمع صوت تكبيرة انه فلان الولي العارف اقتدى فيه، يقول انا فلان الوسخ الغافل، فلان المنور النظيف اللطيف مقتدي فيني، وربكي بنكسب بيرجع الى الله ببركة هذا. قد صلت نوره على قلبه، لكن بقى في ناحية هون انه بيقبل كمان، يعني النور الحمدي، النور الالهي، النور العرفاني، يعني مو نفكر انه مثلا هلأ مقطوع بعدها بالصلاه، في اللحظة في النفس موجه على كل القلوب، لكن هات القلوب تاخد بقى وتتوجه وتتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أي لحظة إنسان أراد أن يرجع إلى الله ووجد الباب موصدا، أي نفس، وإلا قامت الحجة، والله يقول قل فلله الحجة البالغة، أي نفس أردت أن تتوجه إليه صلى الله عليه وسلم وما تقبلك، أي لحظة أي نفس، ولا تقوم الحجة عليه صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين الذي يقول قل فلله الحجة البالغة، قابل كل متقابل. أيضا ناخذ مثلا اي شيء رغبه محسوسه قبل رغبه معنويه اعلى واكمل واجلى وافضل وانضب وهكذا. فمنتابع مع صاحب الابيات هذه: لا تسقها ايها الحادي فما ترك الشوق بها الا الجلود، ان شئت ان تقترى فيها المطايا المحسوسه وهي الجمال، افلا يرون الى الابل كيف خلقت. تنظر للجمل، آية من آيات الله، تلاحظ في شيء من الجلال الإلهي. القامة هي ارتفاع سفينة الصحراء، السنام المختزن فيه غذاؤه، الكيس المختزن فيه ماءه، يقطع مسافات في الصحراء، الخف اللي عمال بيحاول فيه تجاوز الرمال، هالشفتين المشقوقتين. ليش؟ قال لأنه إذا هبت عاصفة رملية تسكر تمه عشان ما يدخل الرمل اللي تمه فورا. هالشق هاد يعطي تسكيرة كاملة، هالارتفاع بتلاقيه، الأمور كلها يقود ولد صغير إذا كان مذلل. أفلا يرون إلى الإبل كيف خلقت، ومع ذلك هناك مطايا الهمم. فما ترك الشوق بها، مطايا الشوق، إلا الجلود، لو تشاهدها إذا ما استنشقت نسمات الحي بالنفس تجود. تسرع وإذا لاحت لها دار المنى، مدت الأعناق بالسعي الكدود. الجمل لما بدوي يسرع بمد عنقه للأمام وينطلق، لكن لما بكون بطيء برفعه. ايه؟ مدت الأعناق بالسعي الكدود للنبي الهاشمي المصطفى صلى الله عليه وسلم. زبدة الكون، زبدة المخلوقات للنبي الهاشمي المصطفى، صفوة الرحمن من كل الوجود، فعليه الله صلى كلما صدحت قمرية من فوق عود طيور. سيدنا الصديق يقول: هذه الأجسام إما أقفاص للطيور اللي روحه صافية لأموره، إما أقفاص للطيور وإما إصطبلات للدواب. هذا الجسم وهذه الروح المربوطة به، إذا كانت روح صافية، روح مطلقة، فهذا الجسم قفص إله. إذن روحه أشبه بطير في هذا القفص، وإذا كانت الروح مكثفة مقيدة، قال هذه إما هذه الأجسام. سيدنا الصديق منقول عنه أنه يقول رضي الله عنه وأرضاه: هذه الأجسام إما أقفاص لتلك الطيور لأرواح الإنسان، وإما إصطبلات للدواب. بلطافته بمعناه بقيت روحه مغردة، وبكثافته وبانحطاطه وبإخلاده إلى الأرض وإلى الدون، صار جسمه إصطبلا للدواب. ذلك الإنسان يكون مغرق بشهواته بملاذه، بيحتار بقى، خلص المباحات بيبدأ بقى بالمكروهات، خلص المكروهات بيبدأ بالمحرمات، حتى جسمه يهبط بالأخير ثم يمرض ويكون سببا في موته والعياذ بالله. ما اكتفى بالحلال وبما يكفي من الحلال، عمد إلى التكثير من الطعام، من الشراب، من الشهوات، من الغفلات، ما وقف عند حد، عمد إلى المحرمات، تناول ما يتناول ما يسمه روحا وبدنا، وكان فيه مطعنه والعياذ بالله والحمد لله.